صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين، وما زال الكلام موصولا في كتاب البيوع. قال المصنف: ويحرم بيعه على بيع أخيه، أي يحرم بيع المسلم على بيع أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولأن ذلك عدوان على أخيه، ولأنه يوجب العداوة والبغضاء والتقاطع، وكل ما أوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين فإنه محرم. وهذه قاعدة عامة لقوله تعالى في تعليل تحريم الخمر والميسر: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. أنا ما بدأت إلا لما أخبرني أخوكم أننا في صحيفة 201. طيب، وقول المصنف: بيع وصرف. الواقع أن الصرف بيع، لكن يختص بأنه مبادلة نقد بنقد، وله أحكام معروفة، لكن الكلام على أنه مبادلة. فدنانير بدراهم صرف، ودنانير بثياب غير صرف، والصرف بيع لا شك، لكن لما كان الصرف له أحكام خاصة صاروا يفردونه بالقول فيقولون بيع وصرف. مثاله: قال: بعتك هذه الدنانير وهذه السيارة 10,000 درهم، الصفقة واحدة والثمن واحد، فيصح البيع، فإذا قبض الثمن فلا إشكال، وإن لم يقبض صح في السيارة دون الصرف، لأن الصرف يلزم منه الإيه؟ التقابض يدا بيد، لأنك إذا بعت دراهم بدنانير لابد من التقابض قبل التفر. قلنا في اللقاء الماضي اللي هو بيع نقد بنقد من جنس واحد يسمى إيه؟ مراطلة، وبيع نقد بجنس غيره يسمى صرف. وطبعا دي لا أحكام ودي لا. وقلنا إن الاشترك في الجنس وفي العلة، أما إذا اختلف في الجنس واختلف في العلة فيحل التفاضل ويحل النسب. قوله فضل اختلف الجنسان، قلنا اختلف الجنسان حل التفاضل دون النساء، ولكن أنا بقول اختلفوا في الجنس والعلة الاثنين، يبقى الجنس ليس كالجنس والعلة ليس كالعلة. وضربنا مثال: أشتري أرزا بنقد، هذا هنا اختلف الجنسان واختلف العلة، لأن علة الأرز الطعمية وعلة النقد الايه؟ الثمنية، ودي علة ودي علة، وده جنس وده جنس، فهنا يحل التفاضل ويحل الايه؟ النساء. ويقسط العوض عليهما، أي يوزع العوض عليهما بالقسط، وذلك عند الحاجة. مثال ذلك: بعتك هذه السيارة وآجرتك هذا البيت 100,000، الثمن واحد والعرض واحد، فلو قدر أن البيت انهدم بأن جاءته أمطار فهدمته فالإجارة تنفسخ، لأن العين المعقود عليها تلفت، وهذا العوض فيه أجرة وفيه ثمن، فكيف نوزع هذا العوض؟ الجواب: يوزع بالقيمة. فيقال: بكم يؤجر البيت؟ فقال: يؤجر 20,000، فتكون قيمة السيارة 80,000، إذن ينزل من العوض 20، فإن قدر أنه عند التقويم صار يساوي 200,000، وقالوا إن الإجارة قيمتها 20,000 والعرض 100,000، نقول 20,000 من 200 تقابل 10%، فنرجع إلى الثمن الذي هو 100 فنخصم منه 10%. هذا معنى قول المؤلف: يقسط العوض عليهما، أي لو احتجنا إلى توزيع العوض فإنه يقسط على قيمة المبيع وعلى الأجرة. قوله ويحرم بيعه على بيع أخيه، أي يحرم بيع المسلم على بيع أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولأن ذلك عدوان على أخيه، ولأنه يوجب العداوة والبغضاء والتقاطع، وكل ما أوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين فإنه محرم، فكل ما أوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين فإنه محرم. يبقى لابد أن نلاحظ ما الذي أوجب العداوة والبغضاء وما هي لوازم هذا الشيء، خذوا بالكم منها كويس. يعني من الأشياء التي توجب البغضاء بين المسلمين أن يقع بعض المسلمين في بدعة، وقع في بدعة لابد أن أبغضك من أجل هذه البدعة. طيب من لوازم هذه البدعة والبغض أن أهجرك، يبقى ليس لأحد أن يتعلل ويقول الهجر يؤدي إلى البغضاء والتقاطع فيمنع، لا خطأ. انظر إلى سببه ابتداء، لأن في فرق بين السبب الذي أحدث الشيء وفي فرق بين اللوازم المترتبة على هذا الشيء. فالهجر مترتب على ابتداعك في دين، والابتداع خطأ والهجر مشروع، يبقى ليس لك أن تتعلل بذلك. يقول ولأن هذا الدين، ولأن هذا الدين دين التألف ودين الأخوة والمحبة، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكذلك أيضا يحرم الشراء على شرائه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض، والشراء نوع من البيع، ولما فيه من العداوة من العدوان على أخيه وإحداث للعداوة والبغضاء. وقوله على بيع أخيه، هل المراد أخوة النسب أو أخوة الرضاع أو أخوة الدين؟ الجواب أخوة الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم اكتب عندك. وأخوة النسب لها ثلاثة أحوال، من الأبوين أو من الأب أو من الأم. وأخوة النسب لها ثلاثة أحوال، من الأبوين أم من الأب أم من الأم. وعلم من كلامه أنه يجوز أن يبيع على بيع الكافر ولو كان له عهد وذمة، لأنه ليس أخا له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال على بيع أخي، والكافر ليس بأخ، اكتب عندك ولو كانت أخوة النسب متحققة. ولو كانت أخوة النسب متحققة، ولأن الكافر لا حرمة له، وإلى هذا ذهب أهل الظاهر وقالوا لنا ظاهر اللفظ ولا يحرم البيع إلا على بيع المسلم. والقول الثاني في المسألة أنه يحرم البيع على بيع المعصوم، المعنية بالمعصوم هنا أي معصوم دمه وماله، سواء كان مسلما أو كافرا أو ذميا، لأن العدوان على الكافر الذمي حرام لا يحل، إذ إنه معصوم الدم والعرض والمال. وتقييد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالأخ بناء على الأغلب أو من أجل العطف على أخيك وعدم التعرض له، وهذا القول أقرب للعدل. يبقى الراجح نعم لا يجوز لنا البيع على كل من عصب دمه وماله. قال المصنف كأن يقول، هيبدأ يشرح إيه معنى البيع على البيع، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، هذا بيع على بيع. مثاله اشترى زيد من عمرو سيارة بعشرة آلاف، فذهب رجل إلى زيد وقال له أنا أعطيك مثلها بتسعة أو أعطيك أحسن منها بعشرة، فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل. فإن قال أنا أعطيك مثلها بعشرة فهل هذا بيع على بيع المسلم؟ ظاهر كلام المؤلف لا، لأنه لم يزده كمية ولا كيفية، لكن قد يقال إنه بيع على بيع المسلم لعموم الحديث، ولأن هذا المشتري قد يترك البيع أو قد يترك البيع الأول لأن الآخر قد يكون قريبا له أو صاحبا له أو محابيا له أو ما أشبه ذلك. والصحيح العموم أي حرمة البيع على البيع، يعني سواء زاده كمية أو كيفية أو لم يزده حتى بالثمن المساوي. قوله وشراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ، هذا شراء على الشراء. مثاله باع زيد على عمرو سلعة بتسعة، فجاء آخر وقال للبائع بعتها على فلان بتسعة، قال نعم، قال أنا أعطيك فيها عشرة، فهذا يسمى شراء على شرائه، فلا يحل لما سبق من الدليل الأثري ولا يبع بعضكم على بيع بعض، والنظري اللي هو يؤدي إلى العداوة والبغضاء. وظاهر كلام المؤلف أن البيع على بيع أخيه جائز بعد زمن الخيار، بدليل أنه قال ليفسخ وهو لا يملك الفسخ إلا زمن الخيار، فأما بعد زمن الخيار فلا يملك الفسخ، وعليه فيجوز أن يبيع على بيع أخيه حينئذ، وهو المذهب. مثاله في زمن خيار المجلس، لو أننا كنا في مجلس فباع زيد على عمرو سلعة بتسعة، فقال أحد الحاضرين أنا أعطيك عشرة بعد أن أوجب البيع عليه، فهذا شراء على شرائه في زمن الخيار فيحرم، وهنا يتمكن البائع من الفسخ. وكذلك لو كان في زمن خيار الشرط بأن باعه سلعة بعشرة وجعل لنفسه الخيار يومين، فجاء إنسان في اليوم الثاني وقال أنا أعطيك فيها أحد عشر، فلا يحل، لأنه في هذه الحالة يتمكن من فسخ البيع والعقد مع الثاني. أما إذا لم يكن هناك خيار، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يجوز البيع والشراء أو لا. وأضرب مثلا كلام العثيمين لهذا يتبين به الحكم. باع زيد على عمرو سلعة بعشرة واستلم الثمن، وذاك استلم السلعة وتفرق، يبقى هنا البيع انعقد أم لم ينعقد؟ انعقد خلاص. وانتهى كل شيء، فجاء إنسان إلى المشتري وقال أنا أعطيك مثلها بتسعة أو خيرا منها بعشرة، فهذا يسمى بيعا على بيع، فهل يجوز أو لا يجوز؟ الجواب في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه لا يجوز ومنهم من قال أنه يجوز. أما من قال إنه يجوز فقال إن الخيار قد انتهى، خذوا بالكم من علة الحكم، يبقى هم علقوا عدم الجواز، خد بالك، على إمكانية فسخ العقد. كويس. طيب لو علقنا علة الحكم وهي التحريم على وقوع العداوة والبغضاء، معايا مشايخ؟ فهل يا ترى في هذه الحالة العداوة والبغضاء ستتحقق سواء تمكن من الشراء وفسخ العقد أم لا؟ يعني أنا اشتريت سلعة من هاني معين، فلما اشتريتها وانقضى خيار المجلس وأنقضته الثمن، جاء آخر وقال لي بكم اشتريتها؟ قلت له بخمسين، قال كيف؟ أنا أعطيك أجود منها بأربعين. لا شك أن هنا يتولد في الصدر شيء تجاه أخي، يبقى العلة ما زالت مستمرة أم لا؟ كويس، نكمل؟ نعم.
وكان التاجر اللي هو قال أعطيك بسعر أقل، لو كان يشعر هذا البيع غبن،
لا الغبن شيء يا شيخ حسام، يعني هو بيتكلم عن الغبن، لا الغبن شيء آخر، الغبن للعلماء ومحرم الغبن، ولكن ضبط الغبن يعني أولا تفاوت الأسعار ده وارد، خدت من عنده حسام شيء ب15 وجدته عند أخينا سعيد ب13، ده وارد معايا، وده تفاوت ما فيش فيه إشكال خالص، ولكن إن وصلنا إلى مرحلة الغبن، وذكر بعض أهل العلم أن يزيد الربح أو يزيد الثمن عن الثلث، واخد بالك يعني إيه غبن فاحش، والراجح من أقوال أهل العلم في الغبن قال ما تعارف عليه الناس. يبقى أنا خدت مثلا من عند أخينا هاني الكيلو العسل ب50 جنيه مثلا، فسألت عند ناس آخرين ب45 ليس بغبن، ولكن سألت قالوا ده ب25 ده ب30، هذا يقال عنه غبن، وفي هذه الحالة يحرم على المسلم أن يغبن أخاه المسلم، وسيأتي حكم بيع الغبن بعد قليل. نعم.
بالنسبة يتكلمون بالأسعار، فسمع أخاه مثلا يبيع بكذا فقال بسعر أقل منه.
نعم. حاضر، سيأتي بإذن الله نكمل المسألة دي. تفضل الحمد.
قالوا ويعقوب بيع بيت أخيه لأن الشيخ وقف العلة عن العداوة والحب بالنسبة للقول الأول.
ده لسه كلامنا هيجي، ما كملناهوش لسه، اصبر بس يا محمد. قال أما من قال أنه يجوز فقال إن الخيار قد انتهى ولا يمكن لأي واحد منهما أن يفسخ العقد. كلمة لا يمكن لأي أحد منهما أن يفسخ العقد أي على سبيل الوجوب، أما على سبيل الاستحباب فمن أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، يبقى الاستحباب ما زال قائما، واخد بالك؟ أما الوجوب لا، فوجود البيع على بيعه أو الشراء على شرائه كعدمه، لأنه لو أراد أن يفسخ لم يتمكن، وهذا هو المذهب. القول الثاني أن ما بعد زمن الخيار كالذي في زمن الخيار، يعني أنه يحرم ولو بعد زمن الخيار، وعلل ذلك بما يلي: عموم الحديث لا يبع أحدكم على بيع أخي، فهذا عام ليس فيه تقييد. ثانيا أنه ربما تحيل على الفسخ بأي سبب من الأسباب، كأن يدعي عيبا أو ما أشبه ذلك مما يمكنه من الفسخ، مما يمكنه من الفسخ. الثالث أنه يؤدي إلى العداوة بين البائع الأول والمشتري، لأنه سيقول غبنني ويكون في قلبه شيء علي. واضح يا مشايخ؟ يبقى دايما إحنا بننظر وندقق في علة الحكم، فإذا تحققت العلة حتما ولابد أن يرافقها الحكم، أما الحكمة فذاك أمر آخر. يقول هذا القول هو الراجح، أي أن البيع على بيع أخيه حرام سواء كان ذلك في زمن الخيارين أو بعد ذلك، ولكن إذا كان بعد مدة طويلة فإن ذلك لا بأس به، يعني لو حصل هذا قبل أسبوع أو شهر أو ما أشبه ذلك، وجاء وقال أنا أعطيك مثل هذه السلعة بتسعة وهو قد اشتراها بعشرة، فهنا لا بأس به، لأن محاولة الرد في مثل هذه الصورة بعيدة، ولكن العداوة والبغضاء ما زالت إيه؟ قائمة، ما زالت قائمة.
وقت القول الأول هو مش تم البيع،
انعقد نعم، بس ما زلنا في زمن الخيار،
يعني في مدة لحد البيع والمشتري.
مش احنا قلنا عندنا في، مش احنا قلنا بعد عند البيع في حاجة اسمها زمن الخيار، اللي هو خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب. خيار المجلس أنا وأنت لسه بنتفاوض، فجاء رجل وباع على بيعك أو اشترى على شرائك، أو خيار الشرط أنت خدت السلعة دي قلت له على فرج 3-4 أيام، أو خيار العيب لو فيها عيب سأردها إليك. في زمن الخيار هذا المذهب قال أنه يحرم. طيب انتهى البيع وانعقد ولم يكن عندنا خيار، ومعنى كلمة خيار يعني ايه؟ للمشتري وللبائع ان ينقض البيع، يقول له لا فلوسك هي والدنيا بتعطي، والشرع امر بذلك. عاوزين نفرق بين وجوب رد البيع في زمن الخيار واستحباب رد البيع بعد زمن الخيار. فرق بين الاثنين. وجوب رد البيع في زمن الخيار، انا بخيار انا واحمد قلت له والله الخيار السلعه دي بينه وبينك 3 ايام، كل واحد فينا مخير بين ان يمضي البيع او يرجع فيه 3 ايام، كويس. طيب بعد الثلاثه ايام لم يعد لاحدنا ان يرجع لاخيه على سبيل الوجوب، يعني لو هو رجع انا ملزم شرعا ارد له السلعه، خلاص كده الخيار انتهى، ولكن يبقى الاستحباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. يعني أنا اشتريت السلعة من أحمد وانقضى خيار المجلس وخيار العقد وخيار الشرط وخيار العيب، ولكن رحت قلت له أحمد والله أنا فعلا مش محتاج السلعة دي، ده أنا محتاج فلوس، يبقى أنا ماليش عنده، ولكن هي على سبيل إيه؟ الاستحباب. من أقال أي رجع في بيعتي. وضحت يا مشايخ؟ فرقت بين الاثنين، بين وجوب رد البيع وبين استحبابه. طيب يقول: وهذا القول هو الراجح، أي أن البيع على بيع أخيه حرام سواء كان ذلك في زمن الخيارين أو بعد ذلك، ولكن إذا كان بعد مدة طويلة فإن ذلك لا بأس به، يعني لو حصل هذا قبل أسبوع أو شهر أو ما أشبه ذلك، وجاء وقال: أنا أعطيك مثل هذه السلعة بتسعة أو قد اشتراها بعشرة، فهنا لا بأس به، لأن محاولة الرد في هذه الصورة بعيدة، ولكن بشرط. هنا بقى العادة محكمة، والمعروف عرفا كان مشروط شرطا، لا يترتب على ذلك بعداء وبغضاء. يعني أنا اشتريت من ياسر ابن سلعة، وبعد أسبوعين جاني أخ وقال لي ده بكذا، أقول له: يا عم الأسعار متقلبة وإحنا ثابتين، الأسعار متغيرة. ففي هذه الحالة ما تولد في قلبي شيء على أخي. قوله: ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما. ليفسخ ويعقد معه، كلمة ليفسخ تعليل للتحريم، وعلم منه أنه لو كان على غير هذا الوجه، بأن كان المشتري يريد سلعا كثيرة واشترى من فلان عشر سلع على عشر، ولكنه ما زال يطلبها من الناس، فقال له إنسان: أنا أعطيك بتسعة، وهو يعلم أنه لن يفسخ العقد الأول لأنه يريد سلعا كثيرة، فهذا لا بأس به، لأنه في هذه الحال ليس فيه إغرار على ما مشى عليه المؤلف. ولكن هنا قد نقول إنه لن ينفسخ العقد، لكن ربما يجد في نفسه شيئا على البائع الأول لكونه غبنه، فالتحرز عن هذا مطلقا أولى. شوف يا أخوانا دقة الشريعة في حرصها، غاية الحرص على عدم التسبب في أي شيء يوغر الصدور فيما بينهم. أهو قال لك: أهو ممكن، يعني مثلا إيه، أنا رجل مثلا مقاول توريدات، بورد مثلا لونت كهرباء لشركات ومحلات، بورد لمحمد واحمد وسامي وفلان وفلان وفلان، وبورد لهم. فجي واحد تاني راح لسيد احمد قال له: انت بتجيب من عنده فلان ده بكذا؟ قال: لا ده انا اجيب لك اقل، وانا عامل مش عرض حتى اتفاق بينه وبينه، وبورد له كميات كبيره. طب ما لابد، واخد بالك؟ ودي مهمه جدا في مندوب المبيعات للمناديب، ومش كده وبس، ساعات بقى بعض اخواننا يكون شغال في شركه مندوب مبيعات، واخد بالك، ولفف السوق وعرف، وبعد ذلك حدث خلاف بينه وبين الشركه، فبدا يشتغل لحسابه. الكلام ده موجود ولا لا؟ وبدا يلف على الزباين: ساعطيكم باقل منها مليم في الشيء. هذا لا يحل لك. متى يحل لك؟ إن أعطيته بنفس السعر. خلاص، كن بقى أنه هو يريد منك، يعني بيستلطفك أو يستريح لك، أمر آخر. أما أنني أقلل في السعر حتى يأخذ مني، هذا خطأ. وياريت ناخد بالنا كويس. لحظة واحدة يا مشاهد معايا، دايما أرجو أن تستحضر العلة في ذهنك، خد بالك. طيب أنا ببيع لك بس بنفس السعر، هذا مفيش في شيء أبدا. أنا أحمد بياخد من رجب، وهو بتاخد من رجب من كم؟ قال لي باخد بعشرة. قلت له: والله يعني لو حبيت أنا ببيع بعشرة برضو. خلاص، مفيش فيها أي شيء مطلق. معايا مشايخ؟ رجب زعل مني، زعلت ليه؟ ده أنا ببيع زيك. ترجع له هو بقى، هو مش عاوز يتعامل معاك، واخد بالك انت ازاي؟ ده امر بقى، دي قضيه رزق. واضحه يا مشايخ الجزئيه دي؟ واضحه يا رجاله؟ نعم يا شيخ.
بالنسبه شفنا للمشتري، اذا اشترى شيئا وانتهى مجلس الخيار، هل له ان يسال في مكان اخر؟
لا، ليس له ذلك.
نعم،
ليس له ذلك. تفضل يا شيخ سيد.
بالنسبه للمناديب المبيعات بتاعت سيدنا، فبيبيعوا بنفس السعر مثلا، بنزل حاجه اسمها
بونص،
يعني مثلا بنزل
100. ايوه، فاهم كويس
فاهم كويس.
اذا كان طريقته في البيع اقل من طريقه الاخر وفيها فائده على المشتري باي نوع من انواع الفائده، فهو من البيع على البيع. المزادات غير دي خالص. المزادات لسه احنا بالخيار، انا وانت وفلان وفلان وفلان، عمن زايد على سلعه حسام، وكل واحد فينا بيزايد، خلاص انتهى الامر. ولكن وقف المزاد وتم رسو البيع علي انتهى الأمر على ذلك. معايا مشيخ أو يعني لا الإثم وما تولد من ربح فهو من أكل الحرام. فضل أحسن.
إذا كان البائع الثاني يبيع بسعر أقل أساسا، يعني كان البائع الأول يبيع بعشرة والبائع الثاني هو يبيع بتسعة.
نعم هذا من البيع على البيع. معايا مشايخ من البيع. تفضل يا أخي. نعم لا ما حدش قال الكلام ده يا شيخ. أنا وأنت بنبيع بطاطس في السوق، معايا بطاطس احنا بايعين بطاطس ورصين جنب بعضنا، واخد بالك انت ازاي؟ الزبون جاء بكم عندي؟ انا ببيع بخمسة جنيه، احمد قال له باربعة ونص. خلاص ليس فيها شيء مطلقا، مع الاخذ في الاعتبار، ودي مسألة بتخفى على البعض، يستحيل ان يخسر البائع في سلعته ويحاول أن ينتهي من البيع ولو بربح قليل. ده اللي قالها من بقى النبي صلى الله عليه وسلم، قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وهدى والتسعير، يبقى أصبح التفاوت ما فيش في أي إشكال خالص. الإشكال فين؟ أنا الرجل معد علي شايل كيلو بطاطس، جبته منين؟ قال لي من عند، قلت له قال لي من عند أخوك صبر، قلت له ده الكيلو كام؟ قال لي الأربعة بخمسة، الأربعة كله بخمسة جنيه، قلت له لا تعال خد الأربعة بأربعة جنيه. هذا لا يحل لي، هذا لا يحل مطلقا. نرجع للكتاب. ده إيه؟ ما احنا قلنا مندوب المبيعات معاه سلعة بيعرضها، راح عند رجب عارف إن رجب ده بيورد له سامي بنفس السلعة، قال له سامي بينزل لك بكام؟ وسامي مثلا ده الخط بتاعه، سامي بينزل لك بكام؟ قال له بكذا، قال له مني بكذا وفيه خصم كذا، هذا لا يحل لك، لا يحل لك مطلقا بأي حد من الأحوال.
هو لو راح له من غير ما يعلم ان في حد بينزل له،
انا راجل ماشي في السوق ما اعرفش، حتى رحت قلت له ما قلتلوش مين اللي بينزل لك، قلت له انا، قلت له انا ببيع خماره، ببيع نقابات، ببيع كذا، المية بكذا بس وخلاص، يرجع له هو بقى. واضحه يا مشايخ؟ خلص. نعم قاعد عليه معلش. لا الجودة شيء، ما هو كلها إما أن يكون الشيء أجود وإما أن يكون السعر أقل، ما هو ده ما هو ده التنافس في السعر، تنافس عبر إيه؟ سعر قليل وجودة عالية، هو ده أصلا. يقول ليفسخ ويعقد معه، كلمة ليفسخ تعليل للتحريم، وعلم منه أنه لو كان على غير هذا الوجه بأن كان المشتري يريد سلعا كثيرة واشترى من فلان عشر سلع على عشرة ولكنه ما زال يطلبها من الناس، فقال له إنسان أنا أعطيك بتسعة، وهو يعلم أنه لن يفسخ العقد الأول لأنه يريد سلعا كثيرة، فهذا لا بأس به، لأنه في هذه الحالة ليس فيه إغرار على ما مشى عليه المؤلف. لكن هنا قد نقول انتبه أنه لن يفسخ العقد، لكن ربما يجد في نفسه شيئا على البائع الأول لكونه غبنه، فالتحرز عن هذا مطلقا أولى، وهو الموافق لظاهر الحديث، وهو الأبعد عن حلول العداوة والبغضاء بين المسلمين. مثال آخر، اشترى رجل من زيد عشر قطع بعشرة ريالات، ثم جاء ليلتمس في السوق من هذه القطع، فجاءه رجل فقال أنا أبيع عليك بتسعة، فهذا بيع على بيع، ونعلم أن المشتري لن يفسخ العقد لأنه يحتاج سلعا كثيرة سواء زاد الثمن أم نقص، فنقول هذا لا يحرم على ظاهر كلام المؤلف، ولكن ذكرنا أنه يمكن أن يقال بالتحريم لأنه يحدث العداوة والبغضاء بين المشتري والبائع. ونفس الكلام بالضبط بقى إيه ما يفعله اللي هم مندوب الشركات وبالذات شركات الأدوية، ويروح بقى يخش للدكتور ويدله السلعة الدواء والمادة الفعالة ويعطيه هدايا، كل هذا مخالف، هذا مخالف إخواننا لشرع الله. وعشان كده دايما علم التجارة والتسويق علم ينبغي أن ينقى طبقا لأصول الشريعة. القضية مش قضية ترويج السلعة، قضية التزام بالشرع. ودايما القاعدة العامة، كلما انخدش معتقد المسلم في الرزق كلما انحرف في البيع وفي الشراء. قوله ويبطل العقد فيهما، يعني في البيع على بيعه والشراء على شرائه، والدليل النهي عن ذلك، والنهي عن الشيء بعينه يقتضي الفساد، لأننا لو صححناه لكان في ذلك لكان في ذلك مضادة لحكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالنهي عن الشيء بعينه يقتضي فساده. ولهذا لو صام الإنسان يوم العيد فصومه حرام باطل لأنه منهي عنه، وكذلك إذا باع على بيع أخيه فالبيع حرام وباطل. اكتب عندك والنهي يقتضي الفساد في ثلاثة أمور. أن يكون النهي عائدا إلى الشيء بعينه، والنهي يقتضي الفساد في ثلاثة أحوال أو ثلاثة أمور. أن يكون النهي عائدا إلى الشيء بعينه، الحالة الثانية أن يكون عائدا إلى ركن من أركانه، الحالة الثالثة أن يكون عائدا إلى شرط من شروطه. حاضر. النهي يقتضي الفساد متى؟ ثلاث حالات. أن يكون النهي عائدا إلى الشيء بعينه، أن يكون عائدا إلى ركن من أركانه، أن يكون عائدا إلى شرط من شروطه.
واضح يا مشير؟
طيب. وقوله ويبطل العقد نص على بطلان العقد، لأن بعض أهل العلم يقولون إن العقد صحيح، لأن النهي هنا لا يعود إلى ذات المعقود عليه، وإنما يعود إلى أمر خارج وهو العدوان على المستني، فكيف يكون العقد حراما ولكنه صحيح؟ فكيف فيكون العقد حراما ولكنه صحيح؟ ويدل على ذلك أن هذا الذي باع على بيع أخيه لو أذن له الذي بيع على بيعه لكان العقد صحيحا ولا شيء فيه، فإذا يكون التحريم غير عائد، فيكون التحريم غير عائد إلى ذات المنهي عنه، ويكون العقد صحيحا مع الإثم، ولكن القول بالمذهب من باب السياسة ويمنع العدوان على الناس فيكون قولا جيدا. مسألة: لو استأجر على استئجار أخيه فما الحكم؟ الجواب: الحكم واحد، لأن الإجارة بيع منافع. الإجارة إيه؟ بيع منافع. اكتب عندك ويشترط أن تكون المنفعة مباحة، ويبقى الشيء المنتفع به بحكم الأصل. ويشترط أن تكون المنفعة مباحة، ويبقى الشيء المنتفع به بعينه بحكم الأصل. دي مسألة مشهورة. يبقى بناء على ذا ينفع بقى أأجر عربية؟ صح يا هاني؟ ينفع. هروح بها وسافر واجيبها لك تاني، كون بقى بنزين ولا كاوتش ولا كان ده بسيط. ولكن ينفع بقى أأجر منك كيلو رز؟ ما ينفعش. لأن لن أنتفع به إلا إذا إلا إيه؟ إلا بهلاك عيني. وأيضا كما تعلمون، وده هيجينا بالتفصيل، لابد أن يكون الإجارة إيه؟ الزمن بتاعها محدد. نعم.
سأل عن بائع آخر بنفس السلعة، يعني مثلا محل ببيع مثلا بقالة مثلا، فأرسل أحد مثلا يسأل عن محل آخر السلع سعرها إيه.
هذا مخالف، فيه إضرار، فيه إضرار لا يجوز. ولو خطب على خطبة أخيه لا يجوز أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولأن العلة واحدة. طيب. قوله ومن باع ربويا بنسيئته، أي بثمن مؤجل، واعتاض عن ثمنه، أي ثمن ذلك الربوي. قوله ما لا يباع نائب فاعل يعود على الربوي. قوله به نسيئة، أي شيئا لا يباع بالذي باعه نسيئة، فإنه لا يصح. والربويات ستة: الذهب والفضة، والبر والشعير، والتمر بالتمر، قصدي والتمر والملح. ديت يا اخواننا ستة باتفاق أهل العلم، لأن النص جاء بها. ولكن العلماء لما تكلموا في هذه المسألة قالوا: هل يا ترى النهي عن هذه الأشياء لعينها أم لمعنى فيها؟ الخلاف نشأ من هنا. يعني وش معنى الستة؟ نهى الشارع عنها، فذهب ابن حزم وغيره قال النهي فيها لعينها لذاتها وليس لمعنى فيها، وهذا رأي ضعيف مرجوح. وذهب الجمهور والأئمة الأربعة إلى أن النهي لمعنى فيها، ثم اختلفوا في هذا المعنى. واضح يا مشايخ؟ يبقى القول اللي احنا نقتصر على الأصناف الستة لا، مخالف مخالف، بل الصواب أنه يتعدى. ولكن التعدي جه بقى إيه المعنى، كلمة إيه المعنى في الأصناف الستة اللي احنا هنصطلع عليها ونسميها إيه؟ العلة. واخد بالك؟ فاختلفوا في العلة، وهذا أمر يسير. أما أن يقول لك ما فيش ربا إلا في الأصناف الستة، لا خطأ، لأن بناء على ذلك يلزم من ذلك لوازم فاسدة، وهي أن الأوراق النقدية في عصرنا 38,400,000 لا تنطبق عليها الأحكام، وهذا فيه من البلاء والضرر ما لا يعلمه إلا الله.
نعم. على التسويق اللي فيه أخطاء عشان
المسألة. أي تسويق يا طارق؟ طبعا لازم، وكل مسألة بعينها يا شيخ طارق. إخوانا الشرع المطهر عندنا ترك شيئا ما تكلم فيه، يبقى أنا رجل مسلم دخلت المؤهل بتاعي ورايح أشتغل مندوب مبيعات في شركة سيراميك أو أي شركة، المفترض الواجب الشرع علي عملت مقابلة والناس وافقوا علي ومرتب مجزي وحوافز والكلام ده كله، أقول لهم استنوا بقى سيبوني حتى أخذ دورة في فقه البيع والشراء، لازم. طيب أنا راجل معايا فلوس وعاوز أفتح محل، ده الأمر واضح لازم يا إخوان، وإلا بقى سيرجع كلامنا لكلام العلمانيين أن الدين قابع في المسجد. ما خلاص، ما هي كده، يبقى أنا بناء علي أنا بشتغل في التجارة، بشتغل في التصنيع، في أي شيء معين لازم يكون عندي فقه. طيب ما عندي وقت أتفقه في دين الله، ماشي، يلزمك لزوما عينيا ألا تعقد بيعة إلا بعد سؤال أهل العلم، وهذا سيطول عليك. يبقى أصبح لازم أتعلم حتى لا أقع في الحرام، لأن الخلل في البيع يترتب عليه إيه يا شيخ محمد؟ أكل الحرام، أكل الحرام. وطبعا ما تنسوش، عشان دايما كده أي أخ بيتكلم على التحذير من أكل الحرام دايما عاوز منه حاجتين اتنين، هو بيتكلم عن هذا المبحث، وبفضل الله التحذير اللي انا من اكل الحرام ان شاء الله كتاب نافع باذن الله. فعاوزك وانت بتتكلم على كل صوره من صور اكل الحرام دايما تذكر الناس في بدايه الوعظ عن الاثار السيئه المترتبه على اكل الحرام، لازم تعرفه لان ممكن ينساه. وايضا مع بيان عقيده المسلم في الرزق، لان ممكن هو ايه اللي بيحملنا على اللخبطه، انه هو عنده خدش في المعتقد وبناء على ذلك بدأ يجمع المال من حله ومن حرامه، وده مخالف لشرع الله عز وجل. لأن لما يتكلم، عشان كده دايما إيه الغرض في الوعظ والإرشاد أمران، إذا تخلف أمر اعلم أنك لست على شيء، الإقناع والإمتاع. مظبوط؟ يبقى أنا بتكلم في قضية معينة بقنعك، وفي نفس الوقت ما زعلتكش، ده أنا بسطتك، ولكن في نفس الوقت لا أخرج عن المشروع، لا في نص ولا في وسيلة ولا في تمثيل ولا في تقليد. واضح يا رجالة؟ طيب ليه؟ البر اللي هو الغلة القمح. نعم، نكمل يا مشايخ. لا، الغبن غير الحيل والخديعة. الغبن أن أظلمك في ثمن السلعة الذي اشتريتها منك، أو أزيدك في ثمن السلعة التي اشتريتها مني، غبنتك. العربية 100,000 زي بحالة 130,000، غبن معي. نعم. لا، بعت بيع على الصيدلية معايا أبو عمر وأنت وإخوانك ولا مشغولين شوية؟ أنا باجي دخلت الصيدلية عنك بديك الورقة مكتوب فيها الأدوية وباخدها، بتكتب لي وحطها في شنطة، اتفضل اديتك الفلوس خرجت، خروجي من باب الصيدليه كده انتهى المجلس. معايا يا اخوانا كده؟ طيب. يقول: فالبر ربوي باع 100 صاع بر ب200 ريال مؤجله الى سنه. كويس؟ البيع ده مشروع ولا مش مشروع؟ مشروع. لا ما تنقلش كده، ركز. احسنت، اختلف الجنس والعله. ركز معايا يا محمد، اختلف الايه؟ الجنس والعله. يقول: باع 100 صاع بر ب200 ريال مؤجله الى سنه، فحين حل الاجل جاء البائع الى المشتري وقال له: اعطني الدراهم. قال: ليس عندي الا تمر، وهل يباع التمر بالبر نسيئه اي بدون تقابض؟ الجواب: لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيفما شئتم اذا كان يدا بيد. معايا رجاله؟ معايا مشايخ؟ خدوا بالكم، اهي في شبهه كبيره جدا وعاوز اوضحها حرام، ودي دايما ما بتجيش الا من القصور في النظر وعدم الركون للعلماء. اقرا معايا الحديث كده: فاذا اختلفت هذه الاصناف، كويس، فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. اللفظة دي لابد أن تفسر طبقا لبقية نصوص الشريعة. يبقى معنى كلمة اختلفت هذه الأصناف يعني معناها اختلفت في الجنس وبقيت العلة. واضحة؟ اختلفت في الايه؟ لأن بعض الناس وقعدت تناقش معايا جي ساعة وفعلا اتضح أنه هو جاهل، قال لا، ما يصح بيع مطلقا إلا إذا كان العوضين موجودان، الثمن والمثمن. قلت له جبتها من قال لهم: فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إيه معنى يدا بيد يا محمد؟ يعني الثمن هم والمبيع هم. قلت له: طيب بل عندي إجماع منعقد على جواز البيع النسيئة، هتحلها إزاي؟ قال لي: إجماع خالف النص يبقى الإجماع مردود. قلت له: الكلام ده غير صحيح. واضح يا مشايخ المسألة دي؟ يبقى أنا عندي هنا: وإذا اختلفت هذه الأصناف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. يبقى الاختلاف هنا وقع في إيه يا شيخ صبري؟ أحسنتم، وقع في الجنس واتفق في الإيه؟ في العلم. اتفهمت؟ أأمل أن تكتبوه، كل واحد يكتبها زي ما فهم. مش عاوز أمل عليك.
اختلفت هذه الأصناف تاني، اختلفت في الجنس واتفقت في العلم.
خد بالك هنا قول النبي عليه الصلاه والسلام: فاذا اختلفت هذه الاصناف، هذه الاصناف عايد عليه يا استاذ محمد على السته، واخد بالك انت ازاي؟ فبيعوا كيفما شئتم، ولكن قال: اذا كان يدا بايه؟ بيد. يبقى اشترط هنا الايه؟ التقابض. فاحنا بنقول ان اخذنا الحديث على ظاهره يبقى الاختلاف هنا وقع في الجنس وبقيت العلة مشتركة. لازم نفهمش الا كده. يبقى عندنا ايه؟ انا ببيع تمر بشعير، خلاص. يبقى بيعوا كيفما شئتم، كيفما شئتم، كيف شئتم هنا اي بالتفاضل، ولكن اذا كان يدا بايه؟ بيد. فين 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 التمر اللي عندك يا شيخ مصطفى؟ اهو، وادي الملح اهو، يدا بيد. ولكن اختلف الجنس واختلفت العلة، ايه اللي حصل؟ ها، حل الايه؟ حل التفاضل والنساء. واضحة يا رجالة؟ ماشي. واضحة يا مشايخ؟ طيب. يقول: اذا لا يجوز ان يأخذ بدل الدراهم تمر، لان التمر لا يباع بالبر نسيئة، فان فعل فقد اعتاض عن ثمنه بما لا يباع به نسيئة فيكون حراما، لأنه قد يتخذ حيلة إلى بيع البر بالتمر مع عدم التقابض، فيقول مثلا: بعتك برا ب200 ريال إلى أجل، ثم يقضيه تمرا فيتحيل على بيع البر بالتمر مع تأخر قبض الثمن، والحيل ممنوعة شرعا. اكتب عندك: وضابط الحيل الممنوعة شرعا هو التوصل بطريقة خفية التوصل بطريقة خفية إلى إبطال حق أو إحقاق باطل، إلى إبطال حق وإحقاق باطل. دي يا إخوانا اصطلاح العلماء على الحيل، والحيل عند الإطلاق تصرف على هذا، وإلا الحيل كما قال ابن حجر تأخذ الأحكام التكليفية الخمس معي، بس ضبط التوصل بطريق خفي إلى مقصود. طب المقصود ده إيه؟ قال لك إبطال حق وإحقاق باطل، تبقى حيلة محرم. واضح يا إخوانا؟ هو ده المقصود هنا. يقول لأنها خداع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولأنها من دأب اليهود، سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: في الذين اعتدوا في السبت وتحيلوا عليه فجعلناها نكالا لما بين يداه وما خلفها وموعظة للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. مثال آخر: باع برا بدراهم. ما معنى برا؟ ومعنى بدراهم؟ بالمال. طيب باع برا بدراهم، هنا الجنسين مختلفين. طب والعلة؟ أنا بسأل، والعلة؟ هم ما بيعرفوش حاجة، تبقى زيهم. العلة مختلفة ولا مشتركة؟ مختلفة. علة الدراهم إيه؟ الثمنية. وعلة البر يا حسام؟ الطعمية. يبقى أصبح هنا اختلفوا في الجنس واختلفوا في العلة. يبقى في الحالة التي يجوز إيه؟ التفاضل والإيه؟ والنساء. فهمت؟ أحسنت. أنا دلوقتي عندي قمح وأنت جيت عاوز مني أردبين عشان تطحن وخفت من مراتك وتخبز لها مثلا يعني. فجيت قلت لي إيه؟ قلت لي الأردب بالقمح بكم؟ قلت لك والله ب 560 جنيه. يبقى أنت اشتريت مني قمح بإيه؟ بفلوس. واخد بالك؟ يبقى هنا القمح علته الطعمية والفلوس علتها الإيه؟ الثمنية. يبقى أصبح جنسين والعلة إيه؟ مختلفة. هنا يجوز التفاضل. التفاضل يعني ايه؟ القمح ده مثلا شوالين اتنين، انت خدت مني بحفانين فلوس، يبقى في تفاضل اهو. ومش كده وبس، وقلت لك ايه؟ قلت لي الفلوس بعد شهرين، يبقى ما حصلش تقابض، حصل ايه؟ تأجيل، اللي بنسميه نسيئه. نسيئه يعني ايه؟ تم تأجيل الثمن. ادي معنى النسيئه. في هذه الحاله يجوز. اتفهمت ولا اقولها تاني؟ اسمع كلامي، ما تشغلش بالك منه، ما بيعرفوش حاجه. ماشي يا مشايخ؟ واضحه يا رجاله؟ طيب. يقول: باع برا بدراهم واعتاض عن الدراهم دنانير. فهذا يجوز، لان بيع البر بالدنانير يجوز نسيئه. فهذا الرجل مثلا باع 100 صاع بر ب 200 درهم، وعند حلول الاجل قال المشتري: ليس عندي شيء من الدراهم لكن عندي دنانير. فهذا يجوز، لأن بيع البر بالدراهم أو الدنيا يجوز نسيئة، فليس فيه محظور. ولكن اشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطين. خدوا بالكم المسألة دي كويس. الأول: أن يكون بسعر يومها. ما المراد بيومها يا شيخ رجب؟ لحظة واحدة، طول بالك. لا، عشان كده بسأل السؤال ده. أنا رحت الرجب خدت منه شوية ملابس، بكم يا شيخ رجب الملابس ديت؟ قال له: والله أنا راجل حاجت غالية ونظيفة، ما ببيعش إلا بالريال السعودي. قلت له: ماشي يا عم، أمر الله، أشتري منك بكم دولت يا شيخ رجب؟ قال لي: والله البضاعة دي كلها على بعضها ب 150 ريال. قبلت. طب يا شيخ رجب ما معيش فلوس؟ قال لي: يا راجل عيب، روح. كويس. طب إمتى الفلوس؟ قلت له: إن شاء الله بعد شهرين اتنين بالضبط. بعد شهرين جالي عشان ياخد ال 150 ايه؟ قلت له: والله ما معايا الا جنيه مصري. وتفضل خد. يبقى اصبح عندي يومين، يوم الشراء ويوم السداد. واضح يا رجاله؟ يوم الشراء ويوم السداد. فهنا ايه الشرط؟ ايه؟ ان يكون بسعر يومها، اللي هو يوم السداد. يوم السداد. ها؟ عدنا من اول تاني خالص، من اول تاني. الله يجزاكم بالخير، انا خدامكم، بس ذاكروا عشان تفهم القضيه. يبقى انا اشتريت من رجب اخوك ايه؟ ملابس. اتفقنا واشترينا، ولكن العمله قال انا ببيع بالريال. متفقنا بكم؟ ب 150 ريال. امتى الفلوس يا عادل؟ قلت له بعد شهرين يا شيخ رجب. بعد الشهرين طلبني بالايه؟ بالريالات. 150 ايه؟ ريال. يبقى انا اشتريت منه في اول شهر رجب وعدته بالسداد في اول رمضان. جه اول رمضان جالي قال لي فين ال 150 ريال؟ قلت له ما معيش. خد مصري. قال لي موافق. بكم المصري؟ قال لي ده نزل بقى الريال بجنيه. قال لي لا ده انا مديك ايام ما كان الريال بخمسة جنيه. واخدين بالكم؟ الحكم الشرعي ايه؟ بسعر يوم السداد. زاد ارتفع ما يخصنيش. اتفهمت ولا لسه؟ فهمت يا رجاله؟ طب نعم يا ولدي. ما يخصناش. ما يخصناش في المساله دي خالص. واضحه يا رجاله؟ الشرط الثاني ان يكون بسعر يومها خلاص؟ نعم. لا مش غبن ولا حاجه ابدا. عندنا معاه دليل شرعي. بعد الشرعي. حط احتمال بقى ان اللي حصل اختلاف في السعر. طيب. نعم. لا يحل ربا. اخذنا ربا على طول. السلام غد خالص. طولوا بالكم يا مشايخ. ان يتقابض قبل التفرق. يبقى لما رحت اقول له يا شيخ رجب فلوسك اهي، شوف بقى ال 150 ريال عدوا كم مصري بسعر النهارده، الريال بجنيه اتفضل 150 جنيه. واخد بالك؟ يبقى ما ينفعش اقول له 100 وعليا 50. ان يتقابض قبل الايه؟ قبل التفرق. تاب الشيخ رجب زعل وقال لي مش عاوز حاجه وسابني ومشي براحته. جه بعد خمس اشهر يطلب ال 150 ريال، قلت له معيش الا مصر. طب ماشي الريال بكام؟ بقى بنص جنيه. اتفضل 75 جنيه. واخد بالك انت ازاي؟ نعم. نعم؟ فين؟ طب ما احنا ما هو جه يطلبوا مني ما لقاش معايا. لا لا مش ملزم من قال الكلام ده. لا لا لا. مش ما هي هي يا ابني. خبرية يا وليد. ركز معايا يا حبيبي. انا خدت منك ادويه. طولوا بالكم يا مشايخ. خدت منك هي هي يا حبيبي. خدت منك ادويه. اديت لي الادويه بالريال. بعد شهرين. جيت بعد شهرين. قلت لك الريال بكام؟ انا بقول لك اهو. لا 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 لا
لا
لا ما التجارة شيء يا شيخ وليد ونص الشرع شيء. افترض مثلا احنا جينا انا والشيخ رجب قال لي الريال بكام؟ قلت له والله مثلا ب 4 جنيه ونص. قال لي لا هات ب 4 ونص اللي موجود في السوق ب 4.75 اللي هو الواقع الفعلي. يبقى انا ملزم احاسبه على 4.75. يبقى هي هي خد بالك هي هياها. نعم.
هو عايز ياخدهم
مش موجودين.
اما هو بقى زعلان.
لا زعلان.
هو خلاص
لحظه واحده يا مشايخ. اتفضل يا وليد.
اليوم ده مثلا 5 جنيه احنا مثلا يعني المقابل 5 جنيه لما احسب حسب المصري بعد على بالريال مقابل المصري
ما احنا بنقولنا وقت انا بتكلم على يوم السداد. العبره بيوم السداد. النص الشرعي موجود عدا ذلك من الربا المحرم. خدوا بالكم فين احسنت وجه الربا ايه. ركزوا معايا ان انا لما جيت اخد من رجب ب 150 ريال كويس ده انا هيك عن النص بقى. فجينا وقت السداد قال لي لا ده الريال يومينها كان بخمسة جنيه والنهارده باربعة جنيه كويس يبقى حاسبني على خمسة جنيه. مظبوط يا مشايخ؟ البيع العباره ده سيبك بقى من الملابس ده كل الحكايه ايه؟ ان هو معاه 150 ريال وانا ردتهم له بمصري مع اختلاف الزمن. يبقى ايه اللي اختل هنا ايه؟ التقابض ما اختلش ولا اختل؟ اختل. يبقى ده الربا. لان عشان ابيع عمله بعمله لازم ايه؟ ها؟ يدا بيد. واضح يا مشايخ؟ لسه بدري عليك يا اولاد. اتفضل يا دكتور.
كده يا مولانا بقى حضرتك يعني اللي اشترى البضاعه
ويباح دلوقتي بالريال مثلا، وانا اشتريتها مثلا بالمصري من اخر.
لا انا اشتريتها بالريال، مش واخد بالك
انا اشتريتها بالريال
بس
وهقبضه بالمصري.
ده عند امتى؟
الاثنين اللي باع هنا خسر.
ما خسر ليه؟
ما هو خسر لان اللي
اشتريت
مثلا
ب
5 جنيه، ايام كان الريال ب 5 جنيه
كويس،
ودلوقتي انا هبيع بالريال مثلا بجنيه،
بنفس الكلام بالضبط. طول بالك، اعتبر الريال بقى ب 6 جنيه وارد ولا مش وارد، بس خلاص والنص معاك.
شيخنا وصلنا
850000
في زمان
ال 850000
ده،
ما انا بقول لك هي هي، ما حدش عايز يستوعب ما هي هي. اتفضل يا رجاله.
مش هو الربا ده الفرق بين يعني هو حسب يوم السداد بقيمه يوم القبض يوم الاتفاق؟
لا خطا، لو حسبه بيوم السداد بسعر يوم الاتفاق في الشراء دخلنا في الربا على طول.
مش هو ده الربا؟
هو ده الربا. واضح يا مشايخ؟ طيب نعم. لو ايه؟ مظبوط. اي نعم، نفس الحكم بالضبط. انا ملزم، طول بالك يا وليد ما تجادلش، انا ملزم اسدده لك بالريال، مفيش ريالات. لا لا محصور موجود ازاي خبري؟ طب مش موجود، ما هو نفس الحديث يا اولاد، شوفوا ما في مش موجود. طب انت ليك عندي 1000 دولار، سيبك من، خلينا 1000 ريال، ما ينفعش نجيب ست الكفره في الاسطبل. ماشي، خلينا 1000 ريال. جيت انت قلت لي انا عاوز ال 1000 ريال، قلت لك مش موجود. خد مصر. قلت لي لا موجود بس الريال ب 500 جنيه. انا ملزم احاسبك على 500 جنيه.
بالنسبه
لك
انت
كده
مش
موجود. ايوه، ما هو ده نفس الحديث اهو. هو نفس الحديث مستعجل. عبد الله بن عمر قال: وعند السداد لا اجد الا دراهم. ما فيش، السوق مش موجود فيه، لكن السوق موجود والريال بكذا. انا ملزم احاسبك على السعر. هي دي يا اخوان، واضحه يا مشايخ ولا مش واضحه؟ انا اللي غلطان لكم، انا لسه مش عارف اتكلم، اتعلم الكلام من جديد، اتعلم الكلام من جديد. معلش نكمل يا مشايخ. يبقى اول حاجه ان يكون بسعر ايه؟ يومها. اتفضل يا شيخ احمد. لا ده هنا لابد ان يكون بسعر يومها، سعر الشراء. خلاص يبقى 600 جنيه، يبقى 600 جنيه، يبقى اصبح البيع هنا بالمصري مش بالريال. يعني انا بشتري منك بضاعه، البضاعه دي بكام يا شيخ احمد؟ قلت له والله ب 150 ريال. قلت لك لا يا شيخ احمد حولها للمصري، فانت حولتها بسعر يومها ب 600 جنيه. ما حدش علاقه تيري هنا خالص بقى دلوقتي. واضح يا مشايخ؟ مش فاهم حاجه ابدا. اتفضل. لا ده هذا امر يختلف. ما انا بقول لك امر يختلف، فهذه الحاله تقدر السلعه بسعر يومها، يوم السداد. نكمل يا مشايخ. يبقى الشرط الاولاني ان يكون بسعر يومها، يومها اللي هو ايه؟
يوم السداد.
يوم السداد معايا يا شيخ سيد انت ابو عمر؟ الثاني ان يتقابض قبل التفرق. وتفهمت برضو؟ طيب، لان ابن عمر، نعم، اللي هي قبل التفرق، انا اتفقت معك على السلع وفلوسك بعد شهرين، فهنا بعد شهرين انا هديك بعمله غير اللي اشتريتها منك، يبقى لازم اعطيك بسعر يومها واعطيك المبلغ كامل. اجلت دخلنا في الربا، اعطيتك البعض دون البعض دخلنا في الربا. ادي معنى كلمه ان يتقابض قبل التفرق. اتفهمت يا رجاله؟ لان ابن عمر رضي الله عنهما استفتاهم، اي استفتى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت ابيع الابل بالدراهم واخذ الدنانير. اتفهمت؟ يعني بقى الجمل ب 500 درهم لمين؟ لاخونا الشيخ سيد. هتجيب 500 درهم انت يا شيخ سيد؟ قال: والله اصبر بقى، مذبح الجمل وابيع لحمته والم الفلوس واجيبهم لك. يعني فيها، قال لي فيها شهرين. متفقين؟ يبقى اصبح الشيخ سيد خد مني جمل ب 500 درهم، وقت السداد يا شيخ سيد فين 500 درهم؟ قال له والله معايا دنانير. كويس، الدينار بكام النهارده؟ واخد بالك؟ بتسعة دراهم، بتمن دراهم، باتناشر درهم. احاسبه على سعر اليوم بصرت ينقذني الايه؟ كل المبلغ كامل. سهل يا اخوانا. اتفضل يا احمد. ما هو إن لم نفعل ذلك يكون دخلنا إيه؟ أصبح إيه؟ ليس يدا بيد. معايا؟ فين؟ ده الكلام ده عند السداد بيسمى صرف. معايا؟
هل يجوز مثلا على 150 ريال عند الدفع يؤجل مثلا يقول له مثلا 100 ريال يؤجل 50؟
لا دي غير بقى دي غير دي. اخونا بيقول هو طب احنا اتفقنا على 150 ريال، جينا عند السداد قلت له 100 همت ويبقى عندي 50، ما فيش اي مشكله خالص، لان احنا لسه بنفس الايه؟ بنفس العمله. تغيرت العمله لابد من الايه؟ من التقابض. اتفضل. نفس الحكم بالظبط. انت قلت السلم ما قلتش السلف. طب انت قلتش ده. يقول فقال كنت أبيع الإبل بالدراهم وأخذ بالدنانير. هو رواية الحديث يا أخوانا كنت أبيع الإبل بالنقيعي بالنقيعي وفي رواية بالبقيع. فبعض أهل العلم قال البقيع هي مقابر المدينة والنقيع قالوا سوق من أسواق المدينة، عشان لما تقرأ الحديث ما يشكلش عليك. لا مش غلطة، ده هو هنا كنت أبيع الإبل بالدراهم أو بذن. قال هو نصح كنت أبيع الإبل بالنقيع، بالنقيع اسم مكان، أو بالبقيع مقبر المدينة، فأبيع بالدراهم وعند الدفع لا أجد إلا دنانير. فبيستفتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فهل يجوز ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. وضحت يا مشايخ؟ لا 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 لا، وبينكم شيء يعني تبقى شيء من الفلوس. خد بالك. قال الموفق صاحب المغني يجوز بيع ربا بنسيئة وأن تعطاد عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، لأن الحيلة هنا بعيدة. كيف يبيع برا بتمر بعد سنة؟ فهذا بعيد وما كان بعيدا فلا عبرة به. وقال شيخ الإسلام يجوز للحاجة فتوسط بين القولين. وكيف يجوز للحاجة؟ مثال باع عليه برا بدراهم إلى سنة، ولما حل الأجل وجاء البائع للمشتري لأخذ الدراهم فقال المشتري أنا رجل فلاح وليس عندي دراهم، ويسمونها الناس في العرف التجاري سيولة، ولكن عندي تمر فهذه حاجة، فقال أنا أخذ التمر بدل الدراهم. فعلى رأي شيخ الإسلام يجوز. فالمسألة فيها ثلاثة أقوال: المنع مطلقا، الجواز مطلقا، الجواز للحاجة. الصواب يا أخوانا المنع مطلقا ده الصواب، أما الجواز للحاجة هذا ما يسمى الضرورة. مش هيختلف الضرورة، الضرورة ما فيش فيها مشكلة خالص. فمن اضطر مش كده برضو؟ غير باغ ولا عادل فلا إثم عليه. وهذا عندي أنه أحسن الأقوال دفعا للشبهة، ولألا ينفتح الباب لغيرنا فنحن قد لا نفعل هذا حيلة، لكن غيرنا قد يتحير. بقي علينا شرط لابد منه على القول بالجواز، وهو ألا يربح المستوفي. ونأخذ هذا الشرط من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا بأس أن تأخذها بسعر يومه. ونأخذ هذا أيضا من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، أي نهى أن تربح في شيء لم يدخل في ضمانك. فمثلا باع عليه برا بمائتي درهم إلى سنة، ولما حلت السنة قال ليس عندي إلا تمر، فقال أنا أخذ التمر، فأخذ منه 400 كيلو تمر تساوي 250 درهم. فهذا لا يجوز، لأنه الآن ربح في شيء لم يدخل في ضمانه، فهذا التمر يساوي 250، والذي في ذمة الرجل 200، فكسب بدل 200 250 في شيء لم يدخل في ضمانه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، لأنه لو جاز ذلك لأمكن لكل إنسان يطلب شخصا دراهم مثلا ثم تحل فيقول أعطيني بدلها طعاما فالدراهم 200، ويقول أعطيني طعاما يساوي 250 فيربح، ثم ربما كلما حل الدين أخذ عوضا أكثر من الدين، فتتكرر مضاعفة الربح على هذا الفقير فيحصل بذلك ضرر. واصل نعيد الفقرة الأخيرة. قال الشيخ باع عليه برا بمائتي درهم إلى سنة، مائتي درهم إلى سنة يعني معناها هياخد تمن البر 200 درهم بعد إيه؟ بعد سنة. ولما حلت السنة قال ليس عندي إلا تمر، فقال أنا أخذ التمر، فأخذ منه 400 كيلو تمر تساوي 250 درهم. هنا المخالفة، هنا المخالفة، واخد بالك؟ أما إن أخذ، خد بالك، ما يعادل 200 درهم فهذا الأصل فيه الحرمة ولكن جوزناه للضرورة. اتفهمت؟ ماذا القول الثالث اللي قاله اختيار شيخ الإسلام؟ يوزن الحاجة. عارفين زي ايه مشايخ؟ زي بيع العرايا. ايه مسألة بيع العرايا؟ بيع العرايا، انا عندي تمر مخزنه من السنة اللي فاتت، زيدان اخوي عنده رطب والنخل كتير، فرحت قلت له يا شيخ زيدان اديني 5 أوسق او 10 أوسق رطب بتمر. واخدين بالكم؟ هنا الحكم الشرعي ايه؟ لابد مثلا بمثل. طب ازاي ده هو الرطب فوق؟ فالشرع المطهر اجاز الترخيص في هذه المسألة بشرط ان يكون الحجم اقل من 5 أوسق، واخد بالك، وان يتم التخريص على النخل ولا يكون عندي مال لاشتري به رطب. اتفهم؟ يبقى اصبح عندي ضروره، وعشان كده دايما رجائي الا تتوسعوا في مساله الضرورات. وخد بالك ساعه ما تسمع من كلام العالم يقول ايه وهذا يجوز للحاجه، يعني للضروره، يبقى ما توسعش. يبقى فتوى العالم لما راح استفتى العالم في بيع التورق وقال له يجوز للحاجه، يبقى دي ضروره، لا يحل لك ان تعمم الفتوى. واضحه يا مشايخ؟ فيقول هنا ايه؟ فأخذ 400 كيلو جرام كيلو تمر تساوي 250 درهم، فهذا لا يجوز لأنه الآن ربح في شيء لم يدخل فيه ضمانه، يعني ال 450 ده ربح فيهم قبل ما ياخدهم، فهذا التمر يساوي 250 والذي في ذمة الرجل 200، فكسب بدل 200 250 في شيء لم يدخل فيه ضمانه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، لأنه لو جاز ذلك لأمكان لكل إنسان أن يطلب شخصا دراهم مثلا ثم تحل فيقول أعطيني بدلها طعام، فالدراهم 200 ويقول أعطيني طعاما يساوي 250 فيربح، ثم ربما كلما حل الدين أخذ عوضا أكثر من الدين، فتكرر مضاعفة الربح على هذا الفقير فيحصل بذلك ضرر. واضح يا مشايخ؟ لا غير، لا غير 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 غير. تفضل شيخ. نعم؟ فين؟
هو دلوقتي عنده حق الورق وهو ما عندوش
الا تمر، مفيش مشكله، ولكن انا بتكلم على صوره واقعه، انا عاوز اخد منه تمر، ما عنديش الا تمر، مش لاقي حد يشتريه.
طب انا هشتري التمر الاول بالفلوس
وبعدين اخد فين؟
يعني انا هشتري التمر
فعلا
هشتريه بالفلوس بسعره.
لا باس، وبعدين لا باس، مش مشكله. اتفضل يا شيخ.
البر الشراب بيها
التمر ده؟ نعم. ما احنا قلنا دي تجوز للحاجه، للضرورة جوزها العلماء. ماشي، خدوا بالكم، مش احنا عندنا قاعدة لا محرم مع ضرورة، ولا مش قاعدة ديت ضرورة يلجأ فيه. تفضل يا شيخ سيد.
رجل يا سيدنا بس بيجرش ولا يبيع ولا يشتري، ولكن طلب منه احد الاشخاص ان هو يجيب مثلا طلب من السعودية.
ماشي.
الطلب ده كانت مثلا 100 ريال، و100 ريال كان حوالي 1000 جنيه. هل لما يجي هنا يسدده له مثلا يسدده له بسعر الوقت السداد، ولا بسعر هو اشترى منه ما بيتجرش؟ بس طلب واحد طلب منه طلب.
واشترى له حاجه من هناك؟ لا، يسدده بسعر ما اشتراها. اي نعم. نرجع يا اخوانا، اتفضل. النص الشرعي برا بتمر مع المساء لا يجوز، لابد يدا بايه؟ بيد. مش ده الشرع قال كده؟ هنا ايه؟ هنا اختلف الجنسان واشترك في العله. اشترك في العله او اتفق في العله. تمر وبر العله الطعوميه. ماشي، فاشترك في العله فاصبح لابد من الايه؟ من المقايضه يدا بيد. اتفضل يا شيخ.
الشيخ، مساله حدثت، يعني رجل ليكن مثلا نقول زيد طلب من عامر وزن معين من الذهب.
كويس، من الذهب.
من الذهب.
كويس.
مثلا كانت صيغه زوجته فاعطاه يسافر او ليقضي يعني شيئا.
مظبوط، نعم.
لاجل معين.
كويس.
ثم بعد ذلك اقترض عمرو بن زيد مبلغ وليكن من المال ريالات. بعد ذلك اضطرت على طريق السرقة، ثم بعد ذلك أراد عمرو أن يسترجع ذهبه، فقد تضاعف السعر إلى ضعفين. سعر الذهب. وقال زيد دعم انا اريد ايضا ان استرجع مال ريالات لا اريدها بالمصري وايضا تضاعف السعر. فاتفق على ان يقول الاول للثاني اسامحك في الذهب وانا اسامحك في المال.
يعني اخونا بيحكي دين بين رجلين احدهما اقترض من الاخر ذهب والثاني اقترض من الاخر ريالات وحصل خلل وارتفعت الاسعار فاتفق على شيء معين مع كل منهما غض الطرف لاخيه فيما زاد او فيما نقص. النص الشرعي الحكم يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب خاطر. خلاص الامر واضح يعني. نرجع قولهم ولو او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئه. مثاله انا بعت على زيد سياره بعشرين الف الى سنه فهذا بيع نسيئه. ثم ان اشتريتها من هذا الرجل بثمانيه عشر الفا فهذا حرام لا يجوز. واضح يا مشايخ؟ لانه يتخذ حيله الى ان ابيع السياره بيعا صوريا. صوري يعني اوراق بعشرين الف ثم أعود فأشتريها بثمانية عشر ألفا نقدا فيكون قد أخذ مني ثمانية عشر ألفا وسيوفيني عشرين ألف وهذا ربا. فهذا لا يجوز لأنه حيلة واضحة. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما دراهم بدراهم وبينهما حريرة. واضح يا أخوانا؟ وهذه مسألة تسمى مسألة الإيه؟ بيع العينة. طيب ولأن الرجل أعطى عينا وأخذ عينا. أعطى عينا اللي هي الحريرة واخد بالك وأخذ عينا اللي هي الدراهم. وده البيع صورته كده. والعين النقد الذهب والفضة وهي محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن هو محرم بل من كبائر الذنوب أو قد نقول ليس من الكبائر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله كبيرة إذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة وهذا واحد من الأربعة. فعلى كل حال هذا الحديث يدل على التحذير من التبايع بالعينة. طبعا هنا الصواب أن كل واحدة من هذه الأمور الأربع كبيرة بمفردها لأن بيع العينة ربا لا شك في ذلك. ومن مسائل العينة أو من التحيل على الربا ما يفعله بعض الناس اليوم يحتاج إلى سيارة فيذهب إلى تاجر ويقول أنا أحتاج السيارة الفلانية في المعرض الفلاني فيذهب التاجر ويشتريها من المعرض بثمن ثم يبيعها بأكثر من الثمن على هذا الذي احتاج السيارة إلى أجل. فهذه حيلة ظاهرة على الربا لأن حقيقة الأمر أنه أقرضه ثمن السيارة الحاضرة بزيادة لأنه لولا طلب هذا الرجل ما اشتراه. وهذه حيلة واضحة وإن كان مع الأسف أن كثيرا من الناس انغمس فيها ولكن لا عبرة بعمل الناس. العبرة بتطبيق الأحكام على النصوص الشرعية. معايا كده؟ أقرأ الفقرة ونبين. وكذلك أيضا انتشرت حيلة سابقة يأتي الفقير إلى شخص فيقول أنا أحتاج ألف ريال فيذهب التاجر إلى صاحب الدكان عنده أكياس أرز أو أي شيء فيشتري التاجر الأكياس من صاحب الدكان مثلا بألف ريال ثم يبيعها على المحتاج بألف ومائتين. ونحن نعلم أنه لا يجوز أن يباع قبل قبضه فكيفية القبض عندهم أن يمس على الأكياس بيده مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فهل هذا قبض؟ هذا يسمى عدا لا يسمى قبضا. طيب أما بالنسبة للمسألة الأولى اللي هي منتشرة حاليا اللي يوميا بنسئل عنه. أنا رجل محتاج لهاتف محمول ومعيش فلوس فرحت لحسام وقلت له يا حسام في هاتف محمول عند اخوك ياسر بيبيع اشترهولي نقدا وانا اقسطه. قال لي مش. فهنا الشيخ رحمة الله عليه المسألة عنده انها من الحيل ومن الربا المحرم. العلماء اجازوا هذه المسألة بشروط بشروط معايا مشايخ. ودايما حينما نقول عن جواز شيء بشروط لابد أن تراعي أن الشروط إذا اختل شرط بطلت المعاملة. ودي مسألة معروفة، أي عبادة وأي معاملة اشترط الشارع لها شروطا إذا اختل شرط بطلت العبادة وفسدت المعاملة. فلما الشارع أمرنا بقوله وجاهدوا في الله حق جهاده، جعل الشارع للجهاد شروطا، منها وأولها وأعلاها أن يكون تحت راية وتحت إمرة ولي أمر. تبلى عندنا راية ولا ولي أمر، يبقى أصبح هنا ليس بجهاد بل هو أقرب إلى الفتنة من أن يكون جهادا، وهكذا في كل الأمور. يبقى احنا دلوقتي عندنا معاملة معينة العلماء جوزوها بشروط معينة. الشرط الأول ألا ينعقد بيع قط بين المشتري والبائع إلا بعد أن يشتري السلعة. عاوزك تكتب معايا مشايخ، انت الصورة مفهومة ولا مش مفهومة دلوقتي؟ مفهوم. يبقى انا اريد هاتف محمول وقلت له حسام هاتولي من عندي ياسر اخوك، هاتوا نقدا وانا هشتري منك بالقسط. يبقى اصبح التعامل بيني وبين حسام. فاول شرط الا ينعقد بيني وبينه بيع. معنى كلمه بيع يعني تحديد الثمن والاقساط والكلام، الا بعد ان يشتري يرحمكم الله كويس، الا بعد ان ايه، الا يتم اتفاق في بيع الا بعد ان ينعقد، الا بعد ان يشتري. لان في هذه الحاله اللي هي لا يا مش بيع بالتقسيط يا شيخ ساب، هي صوره من صور بيع بالتقسيط، ولكن الاشكاليه في ان انا ده مش عنده ولا بيشتغل فيه، ده قاعد في البيت وخلاص ما بيعملش حاجه خالص، واخد بالك؟ فهنا الفقهاء قالوا لا، يبقى لا ينعقد بيني وبينه بيع الا بعد ان يشتري هو. كل حكايه كلمته قال لي خلاص اشتريه لك، يبقى اول شيء لا ينعقد بيني وبينه ايه، بيع. الامر الثاني وده من اهم الشروط لنخرج من طائله الربا، اذا اعتذرت انا عن اتمام عن عدم اتمام البيع لا يلزمني باي شيء. اذا اعتذرت عن اتمام البيع عن عدم اتمام البيع او عن عدم اتمام البيع او الشراء سير معايا لا يلزمني باي شيء. نعم حاضر. طب بالك اخطاء، يبقى انا هنا قلت لحسام انا عاوز الهاتف المحمول، قال لي ماشي انا اروح اشتري عشانك انت، انا ما اشتغلتش فيه. وبناء على ذلك لو ما لو رجعت في بيعك هتدفع 200 جنيه غرامه. هو ده بقى الربا بعينه، واضح يا اخي الفضل؟ يبقى اول شيء ما فيش انعقاد بالبيع الا بعد ان يشتري، لا يلزمني بالشراء حتى لو تملصت. معايا مشايخ كده؟ لا يلزمني بالبيع. الامر الثاني لابد ان يقبضه قبضا شرعيا ثم يبيع. وهنا مساله ايه، حتى يحوز التجار السلع الى رحالهم، ديت مساله يا مشايخ متعلقه بضابط القبض. معايا يا اخوانا ضابط القبض ايه معنى القبض؟ يبقى اول حاجه ما عقدتش معاه بيع، راح اشترى الهاتف المحمول وما ألزمنيش، قال لي تشتريه تشتريه ما تشتريهش انت حر. بعد كده راح اشتراه من ياسر، وبناء على العرف الذي جار بينه وبين اخيه ياسر وبيتعامل معاه مصلحه، وقال له ياسر الهاتف المحمول فلان الفلان ده بتاعي، قال له خلاص بتاعك. ايه معنى بتاعي؟ يعني اصبح ملكا له، فلو جاء لياسر اي عرض يستحيل يبيعه. زي بالضبط انا قلت لمهندس محمد التلاجة الفلانية اللي في باب معرضك دي بتاعت انا، واللي معاملة بينه وبينه خلاص، راح له صبر وراح له هاني وراح له فلان البيع، قال له ده عادل شريف يستحيل ابيع، ما يخدمش عربون دلوقتي، سيبك من عربون دلوقتي خالص. معايا؟ يبقى هنا انعقد الايه؟ انعقد مسألة رفع السلعة من عند البائع وفي الرحل، دي مسألة تخضع للقبض، وضابط القبض يرجع فيه إلى العرف. معايا مشايخ؟ ضابط القبض يرجع فيه العرف. طيب تم القبض بما تعرف عليه الناس وانتهى الامر على ذلك، بنرجع بقى نتكلم على شروط البيع بالتقسيط. معايا؟ لان بيع بالتقسيط انا بروح بشتري من عند الحاج سعيد والبضاعه عنده، لا ده انا رحت بقى من عند مصطفى والبضاعه مش عنده، فبنزود لها شروط، ثلاث شروط، وبيع بالتقسيط بشروطه الاربعه المعروفه. اتفهمت يا مشايخ؟ يبقى اول شيء لا اعقد بيعا معه الا بعد ان يشتري، لا يلزمني بالشراء، وان تخلفت عن اتمام الشراء لا يزيد علي، بعد ذلك ان يحوز السلعه قبضا عرفا، بعد ذلك يحدد الاجمالي، يحدد الاقساط، الا يفصل بين الزياده واصل الثمن، ان تخلفت عن قسط ولو متعمد لا يزيد علي. اتفهمت؟ هي دي الشروط. حاضر، لحظه واحده اكمل كلام. اتفهمت دي؟ اللي عاوز يسال بقى اتفضل. لا ما فيش في ضرر ولا حاجه. ما هو دايما كده ايه الـ يعني زي ما بيقولوا ايه، السوق لابد فيه خساره ومكسب. اما لو انا الزمته، ما هو ده الربا المحرم، لو انا الزمته هو الربا المحرم، يبقى اصبح كل الحكايه ايه، ده انا خدت منه 500 جنيه ورضتهم ل 700 بس الهاتف المحمول بينه وبين بعضهم. لا، طب احنا نهرب من دية ازاي؟ الا يلزمني بشراء. علشان كده في البنوك يقول لك ايه، ادفع جدية التعاقد.
عفوا، انا لما بشتري التقسيط ده ابو باح بتكلم، انا حطيت واحد في النص.
طب ما هو ده، ما قلت لك هي هي. لا ما خسرتوش ولا حاجه، هيبيعها لغيرك او يرجعها له تاني، مفيش فيها اي شيء. اتفضل. في فرق يعطي له نسبه تقريبيه وفي فرق يعقد البيع. وانا لو رحت لحسام وقلت له يا حسام الهاتف المحمول اللي عند اخوك ياسر بكام؟ قال لي 500 جنيه. طب قسط؟ قال لي ب 700. هنا باع ما ليس عنده، وده مخالفه شرعيه. لا تبع ما ليس عندك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام. واضحه يا رجاله؟ اتفضل. لا شرط كذا تفصيل. اتفضل يا شيخ. بيع العربون سياتي بالتفصيل باذن الله. اكمل كلامي؟ طيب. يقول نعم. لا بأس، ولكن ما يعقدش بيع الا بعد ما يشتري. اي نعم. لا طيب، يقول فهل هذا قبض هذا يسمى عدا ولا يسمى قبضا؟ لكن كانوا يفعلون هذا. بعد ذلك ياتي الفقير الى صاحب الدكان الذي عنده هذه الاكياس ويبيعها عليه باقل مما اشتراها منه التاجر، لان الفقير يريد دراهم ولا يريد اكياس طعام، فمثلا يبيعها على صاحب الدكان بألف إلى مائة ريال، فيؤكل المسكين الفقير من الجانبين، من جانب التاجر الأول ومن صاحب الدكان، فصاحب الدكان أخذ منه مائة ريال والتاجر أخذ 200 زائدا على 1000، وهذا سماه شيخ الإسلام المسألة الثلاثية، لأنها مكونة من ثلاثة أشخاص، ومسائل الربا لا تحل بالحيلي. واعلم أنه كلما احتال الإنسان على محرم لم يزدد إلا خبثا، فالمحرم خبيث، فإذا احتلت عليه صار أخبث، لأنك جمعت بين حقيقة المحرم وبين خداع الرب عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، وإنما الأعمال بالنيات، ولولا الزيادة الربوية ما عرفت هذا الرجل. والعجب أن الشيطان يغري ابن آدم فيقول نحن نفعل هذا رحمة بالفقير من أجل أن تتيسر أحواله، ولولا هذا ما تيسرت. لكن أقول كلما كان الفقر كلما كان أفقر صارت الزيادة عليه أكثر، فهذه نقمة وليست رحمة. فمثلا يأتي إنسان متوسط الحال يستدين من هذا الرجل فيبيع عليه ما يساوي 1000 بألف ومائتين، ويأتي إنسان آخر يستدين من أجل أن يأكل هو وأهله فيبيع عليه ما يساوي 1000 بألف وخمسمائة، فيقول لأن هذا لا يفي، ومتى يفي فأين الرحمة؟ ولو كان غرضه الرحمة بالفقير لكان هذا الثاني أولى بالرحمة من الأول متوسط الحال، لكن الشيطان يلعب على ابن آدم. وقوله أو اشترى شيئا نقدا، علم منه أن الشراء هو المحرم، وأما البيع الأول فكلام المؤلف يدل على أنه حلال، لكن إذا علمنا أنهم اتخذوا ذلك حيلة فإن البيع الأول يكون باطلا أيضا، لأنه صار وسيلة إلى محرم ووسائل الحرام حرام. وانظر كيف أن الشريعة الإسلامية تسد الباب سدا منيعا بالنسبة للربا، لأن النفوس مجبولة على حب المال فهي تتحيل عليه بكل وسيلة، وحماية الشرع لجناب الربا وإبعاد الناس عنه أمر ظاهر في الشريعة، مثل ما حمت جانب التوحيد وأبطلت كل ما يمكن أن يكون وسيلة للشرك، كذلك الربا حيث أن النفوس تطلبه وتحبه سدت الشريعة كل باب يمكن أن يوصل إلى الربا. والربا ليس بالأمر الهين كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الربا، وهو من أعظم الذنوب، فلا يوجد معصية علقت عليه عقوبة وهي دون الكفر مثل الربا. اكتب عندك، وهي قوله تعالى: فإن لم تأذنوا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول: وقول الماتني، لا بالعكس، لم يجوز كلام الماتني يحتمل المعنى أنها عكس مسألة العينة، بأن يبيع شيئا نقدا بثمن ثم يشتريه مؤدلا بأكثر، ويحتمل أن المعنى لا بالعكس أي مثل ما باع به نسيئة، لأن المؤلف صور المسألة بقوله بدون ما باع به نسيئة، فعلى المعنى الثاني في قوله لا بالعكس يعني لا مثل الثمن ولا أكثر من الثمن، وذلك أنه إما أن يشتريها بأقل وهي مسألة المؤلف أو بمثل أو بأكثر. مثال ذلك: بعت على هذا الرجل سيارة ب20,000 إلى سنة، ثم عدت واشتريتها منه ب20,000 نقدا، فهذا يجوز لأنه لا يوجد فيه ربا. واضح؟ لأن كل الحكاية إيه؟ أن أنا خدت منه 20,000 واخد بالك، وهرجع له إيه؟ 20,000، ولكن جعلنا السيارة في النص. معي؟ طب وبيع السيارة بتاخد منه 20,000 وخلاص، ولكن العلماء بيصوروا المسألة. يقول: وكذلك لو بعتها ب20 واشتريتها ب25 فهذا جائز، لأنه ليس في هذا ربا، لأن إذا أعطيته أكثر مما بعت به فهذا من مصلحتي، والربا الأصل فيه ظلم، وهذا ليس فيه ظلم بل فيه فضل. طبعا الكلام ده مش موجود ولا موجود؟ مش موجود خالص. معايا؟ مسألة عكس مسألة العينة، أن أبيع عليه شيئا نقدا بثمن ثم أشتري منه مؤدلا بأكثر. مثاله: أن أبيع عليه الصغيرة ب20,000 نقدا ثم أشتريها منه ب25 إلى سنة، فهل هذا جائز؟ ظاهر كلام المؤلف لا بالعكس أنه يجوز، لأن محظور الربا فيه بعيد، لكن فيها عن أحمد روايتان: رواية أنها كمسألة العينة فلا تجوز، ورواية أنه جائز بلا حيلة، والصحيح الجواز إلا إذا علمنا أنها حيلة. وإن اشتراه بغير جنسه، أي اشترى الذي باعه مؤدلا بنقد غير جنس النقد الذي باعه به، مثل أن يكون باعه بذهب فيشتريه بفضة، يقول المؤلف: إن ذلك جائز، لأن التفاضل بين الذهب والفضة جائز، وإذا كان جائزا فلا حرج، لأننا منعنا فيما إذا اشتراه بأقل مما باعه نسيئة واشتراه نقدا، عللنا ذلك بأنه باع دراهم ودراهم مع التفاضل، وجعل هذه السلعة واسطة. وظاهر كلام المؤلف: ولو كان جنسه مما يجري ربا النسيئة فيه بينه وبين الثمن فإنه يجوز. مثاله: بعت هذا البيت ب100 دينار تساوي 1,000 درهم مؤجلا، ثم رجعت إليه واشتريته ب800 درهم نقدا، فعلى كلام المؤلف يجوز، لأنني اشتريته بغير ما بعته به، لأن التفاضل بين الذهب والفضة جائز ولا يجري بينهما ربا الفضل، ولكن الصحيح أنه لا يجوز إذا اشتراه بثمن يجري ربا النسيئة بينه وبين الثمن الذي باعه به، لأننا نقول: وإن انتفى ربا الفضل فعندنا ربا النسيئة، وهو ممنوع شرعا، وقد يتحيل الإنسان عليه بمثل هذه الصورة. نعم نعم.
المسألة الصفحة الموضوع: وكذلك لو بعتها ب20 واشتريتها ب25، مش الأصل للبائع أن يكون له الحاجة في الثمن؟
كويس، بس هنا مسألة الربا انتفت خالص. يعني أنا جيت أشتري منك سلعة ب20,000 واخد بالك، ثم بعتها لك ب25، اشتريتها منك ب20,000 نسيئة وبعتها لك ب25، مش فيها حاجة أبدا، مش أين الربا هون؟ ده في مصلحتي أنا، ده أصلا الصورة مش موجودة، ولكن إن وجدت ليس فيها شيء.
بالنسبة لشركة
هو باع بزيادة التقسيط والشراء النمرة سنية هذا يدخل في العينة
لا علة العين الله يبارك فيكم الزيادة الربوية اللي هي ربا النسيئة ما هي التورق هي العينة هنا ربا النسيئة موجود عبارة عن ايه انا استلفت منك 500 جنيه بردهم لك 600 سواء بقى رضيتهم لك 600 او اخذت منك ب 500 وبعت الاخر ورددت 600 تغير الشخص اللي هو يشتري منك البضاعة بعد ان اشتريتها لا عبرة له تاني لاحظ ما هو ده ما هو ده اللي بيتكلم فيه ما هو ده انا اشتريت الهاتف المحمول من حسام وعنده تاجر بكم ب 500 نسيئته جيت بعته لمحمود ب 400 نقدا هو ده الربا بس كل حكايه الشخص اتغيرت لان احنا عندنا لو اشتريته لو بعته ممن اشتريته منه محرم اللي هو بيع العين طب علته ايه اتفضل رد علي
الضروره مثلا
لا لا طب تاني بالراحه انا خدت الهاتف من حسام ب 500 نقدا ثم اشتراه مني حسام ب 500 قسطا ثم اشتراه مني ب 400 نقدا حققت المساله انا خدت منه 400 جنيه وهردهم له ايه 500 ده معامله نوعها ايه رد عليه ربا العله هنا فين ان انا خدت منه مال وهرده ازيد منه مظبوط كده طب ايه الفرق بين هذه الصوره وبين ان انا بدل ما بيع لحسام بعت المحمود مفيش فرق اللي هي التورق دي العيلة وده التورق الحكم واحد يستحيل يا اخي ما هو عندنا صوتين يبيع بنفس الثمن يبيع اكتر ودلني يا عم عشان نجيب مظبوط انا خدت الهاتف من حسام ب 500 قسط واخد بالك وكل شهر يا حسام جنيه قال لي موافق فرحت بعت المحمود ب 500 جنيه نقدا طب حد يقول اكتر احسن من كده خدت 500 جنيه وكل يوم هدفع جنيه ده مش بلاش اكل لب هدفع جنيه وخلاص طب بعت المحمود زياده طب في احسن من كده دي صور مش موجوده ولكن ان وجدت فلا باس بها
لو بعته بنفس الشخص اللي انا اشتريت
منه بايه؟
بنفس السعر
برضه لو لقيت حد كده اديني خبر مش موجود اصلا مش موجود يا بس مش موجود بل نعم
اخر صوره اصلا
اللي هي
لو بعته بهذا البيت بقيمه دينار يساوي 1000 دولار
مظبوط نعم مظبوط
ثم بعته اشتريته ب 800 درهم نقدا
مظبوط لا يجوز لا يجوز هذا بيع العينه لا يجوز مطلقا معايا مشايخ اتفضل يا اخي على الاثنين نعم هو كويس ما اشتراها منه تاني لو التورق تقصد ان علم البائع الاصلي ان هذه يشتري مني ليبيع للغير لا يحل لك لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان لا يجوز اتفضل يا اخي
قلت له والله شراها كذا كذا. انا حضرتك
هشتري
حال انت بس
اخذها
منك كاش.
رحت لبيعها. لان اخونا بيتكلم عن مساله قل ان تقع. لان العله في بيع العله والتورق هي حصول الاموال. وعشان كده شيخ الاسلام لما جه يعلل تحريم التورق قال والبيع الذي احله الله عز وجل في كتابه. واحله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ان يكون للمشتري غرض في السلعه وان يكون للبائع غرض في الثمن هو ده البيع اللي احله يبقى انا بشتري الهاتف المحمول عشان الهاتف المحمول واخد بالك اما اذا كان الباعث على البيع والشراء الدراهم قال شيخ الاسلام فهذا بيع لا بارك الله فيه وبناء على ذلك انا اشتريت الغساله ومروح قسطا واخد بالك واشتريتها وفي نيتي ان اقتنيها والبيت ما فيش في غساله خالص وانا ماشي في الطريق واحد قال لي اشتريها منك نقد طب ابيعها له ليه معايا مشايخ لا في فرق بين مثلا انا اشتريتها بالتقسيط ودفعت مقدم مثلا يعني، وانا في البيت حصل امر طارئ قالوا مش عاوزين غساله، ده حصل عندنا مشكله وعايزين فلوس، ده امر بيختلف خالص. يبقى الباعث على البيع اصلا والشراء اللي هي الايه السلعه، وده لازم نفهمها كويس. يبقى حاضر، الغرض من البيع والشراء يبقى انا في حاجه الى السلعه، واحمد اخويا حاجه في حاجه الى الايه الى المال، اما عدا ذلك لا يجوز مطلقا. اتفضل يا اخي. نعم
اتفضل. سبعة
حاضر.
انا تاجر بشتري بالتفاصيل
كويس
وعامل البضاعه عندي وببيعها بالكامل.
لا بس مش فيها مشكله خالص ابدا، ما كل التجار كده معايا اخر فتره. اتفضل يا اخي.
بالنسبه لسيدنا الجماعه اللي هم بيبقوا وسيط بين البيع والشراء، البيع والمشتري
السمسرة بعلم البائع والمشتري لا بأس بها، بشرط ألا يخدع السمسار البائع ولا المشتري. لا بأس، ما فيش فيها مشكلة. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.